الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب على هامش فقه الدعوة لمؤلفه الدكتور علي جريشة. نواصل القراءة تحت عنوان مقاصد الدعوة. رابعا المال. وقد يعجب البعض إذ يجعل الإسلام المال مقصدا من مقاصده، لكن العجب يزول إذا علم أن الإسلام في ذلك يستجيب للفطرة، ثم هو يسمو بها بعد ذلك تسخيرا للمال في مهمته الأولى في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهو يفترض أو يشترط الصلاح للمال والصلاح للعبد، ولا يكون المال صالحا إلا إذا أخذ من حلال وأنفق في حلال. ولذلك جاء في حديث آخر: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولا يكون العبد صالحا حتى يبتغي وجه الله ويلتزم شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجال حتى يقصد بجلب المال وجه الله، وحتى يقصد بإنفاقه وجه الله، ثم حتى يجلبه مما أحل الله، وحتى ينفقه كذلك فيما أحل الله. ومن ثم تصير عملية المال تجارة مع الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون تجارة مع الناس. يقول سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي الأمر تفصيل ليس هنا مجال عرضه. وحفظ المال ينبغي أن يكون بتحقيق مقاصد الشارع فيه، كما أن من حفظه عدم الإسراف فيه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وعدم الترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولقد شرعت حدود السرقة والحرابة لحفظ المال. والداعية يبين أحكام الله سبحانه وتعالى في المال، ويأمر فيه بما أمر الله ورسوله، وينهى فيه عما نهى الله ورسوله، ويبين ذلك للأفراد على كل مستوياتهم، كما يبينه للمسؤولين بالطريقة المناسبة على كل مستوياتهم، كما يبينه للمسؤولين بالطريقة المناسبة على كل مستوياتهم. ذلك أن سفه المسؤولين أخطر من سفه الفرد. والحفاظ على المال مال المسلمين واجب عام يسأل عنه الجميع، وفي مقدمتهم الدعاة. خامسا العقل. والعقل نعمة، وهو بعد الدين أعظم نعمة، به تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، وبه يصح التكليف وتصح العبادة وتصح المعاملات، وبه يستبين مع الشرع الحق من الباطل والرشد من الغي. ولقد حفظ الإسلام للعقل قيمته إذ جعله مناط التكليف، وإذ حرم ما يغيبه أو يؤثر عليه من خمر أو مسكر قل أو كثر، وجعل على ذلك حدا وإلا فتعزير. والداعية يحرك هذا العقل إيمانا بالله ويقينا به وحبا للإسلام وشرائعه وشعائره، وانتفاعا بطاقات العقل فيما يرضي الله سبحانه وينفع الإسلام من علم شرعي أو علم دنيوي. فالأول فرض عين على كل مسلم، والثاني فرض كفاية تأثم الأمة جميعا إن لم يوجد فيها من يقوم بأي فرع من فروعه. والداعية ينهى عن العبث بالعقل مخدرا أو مفقدا أو مخمرا، ومما يعبث بالعقول من علوم تافهة أو معارف لا تنفع، كما يوضح قيمة هذه النعمة وقيمة الإفادة بها، والله المستعان. ثانيا مراتب هذه المقاصد: الحفاظ على الدين والنفس والمال والنسل والعقل من حيث الوجود ضرورة، والحفاظ عليها بما يرفع الحرج ويدفع المشقة حاجة، والنظر إلى ما يزين ويحسن ويدفع الخبث والدنس تحسين أو تكميل لتلك المراتب، مراتب المقاصد، وهي ثابتة باستقراء النصوص وبإجماع العلماء. أولا الضروريات، هي اللازمة لقيام أصل المقاصد وتحقيق وجودها، وبغيرها لا تقوم. وأركان الإسلام الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج ضرورات لازمة لقيام أصل الدين. وأركان الإيمان: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره ضرورات لازمة لقيام أصل الدين، وما يلزم لحياة النفس من طعام وشراب وملبس ومسكن ضروريات لازمة لتحقيق المقصد الثاني النفس. وتحريم الزنا ومقوماته ومغرياته، وتشجيع الزواج والتعدد، وتحريم تحديد النسل إلا في الحالات الفردية ضرورات لازمة لحفظ النسل، ومنع السرقة والاغتصاب والحرابة والتأميم بغير حق ودفع العدوان على أموال الناس، كل ذلك ضرورات لحفظ المال. وتحريم الخمر والمفترات والمسكرات والمخدرات، والضرب على أيدي المروجين لها، ومنع أسباب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، كل ذلك ضرورات لحفظ العقل. والمعيار في تحديد الضرورة هذا السؤال: هل ينتفي الأصل أو يختل بالشيء أو بغياب الشيء؟ أو بعبارة أخرى، هل يلزم الشيء لقيام هذا الأصل فيكون ضرورة؟ أو هل يختل الأصل لعدم وجود الشيء فيكون مشقة وضرورة؟ والضرورة تتقدم الحاجة، فإن تعارضتا قدمت الضرورة، لأن الأصل أن الحاجيات خادمات للضرورات. ثانيا الحاجيات، الحاجيات أصل بعد الضروريات، وهي لازمة لا للوجود ولكن لرفع الحرج ودفع المشقة. ففي مجال العبادات تأتي الرخص كالقصر للسفر وجواز الجمع، وفي مجال العاديات تأتي المركبات وتيسير المطعم والمشرب والملبس، وفي مجال المعاملات تأتي إباحة العقود وتيسير الاتجار ورفع المشقة عن الناس، في مجال التعامل وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وهكذا. وتقف الحاجيات مكملة وخادمة للضرورات. ففي مجال الدين تأتي الرخص مروحة عن النفس أن تسأم أو تمل، وفي مجال العاديات يأتي رفع الحرج عن الناس في مواصلاتهم وتيسير حصولهم على مطعمهم وملبسهم ومشربهم، مكملة وخادمة لهذه الضرورات التي لا يستغنى عنها. وفي مجال المعاملات تأتي ضروب العقود وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع ميسرة للناس أمر التعامل ومكملة لوجود جانب المعاملات في الإسلام، وهكذا. ولو كان لنا أن نقدم اجتهادا في هذا الزمن لقلنا إن توفير الضرورات والحاجيات واجب على الدولة، يساءل حكامها إن قصروا فيه. ثالثا، التحسينات أو الكماليات. إذا توافرت الضرورات وكملتها الحاجيات محسنة، جاءت الكماليات محسنة ومزينة وميسرة. وإن الله عز وجل قد كتب الإحسان في كل شيء، فكيف لا يكون التحسين في الأصول؟ ومن التحسين في مجال العبادات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنه أداء السنن كقيام الليل وصيام التطوع والصدقة بما يزيد عن الزكاة. ومن التحسين في مجال العاديات حسن الملبس وحسن المأكل وحسن المسكن. ومن التحسين في مجال المعاملات تيسير الدولة لطرق التعامل ووسائله والاهتمام بالأسواق وتوفير السلع ومتابعة جودتها وأسعارها. وهذا الترتيب لازم، وكل واحدة أصل لما بعدها، واختلال الأصل يؤدي إلى اختلال ما بعده ولا عكس. والاجتهاد في إدخال شيء في هذه المرتبة أو تلك عمل العلماء، والله أعلم. ثالثا، شريعة الله تحقق مصالح العباد. الشريعة والمصلحة. من خلال العرض لمقاصد الإسلام حفاظا على الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ومن خلال ترتيب هذه المقاصد بين الضرورات والحاجيات والتحسينات، وقبل ذلك من خلال ما صرحت به النصوص، نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى إنما شرعت لمصالح العباد في دار الدنيا وفي الآخرة. ومن أمثلة النصوص: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ومنها قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثانيا، المصلحة والنصوص. غلط البعض في فهم ما قاله العلماء من أن الشريعة تحقق مصالح العباد، فقالوا: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وقصدوا بذلك الجري وراء المصلحة دون تقيد بالنصوص، بل وأحيانا كما زعموا بالمخالفة للنصوص. وبالنظر في كتابات العلماء، علماء السلف رحمهم الله، نجدهم يوضحون هذا الأصل، أن النصوص تحقق المصالح ليؤكدوا للناس أن مصالحهم في تطبيق تلك النصوص لا خارج تلك النصوص. وأن قول البعض أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، فهي أيضا تأكيد للمعنى السابق وليس نقضا له. فكلما وجدت مصلحة حقيقية فإن شرع الله سبحانه وتعالى يشرعها أو يشرع لها ما يصونها ويحفظها ويؤكدها. ولذلك قسم المصالح إلى ثلاثة: مصلحة معتبرة وهي التي اعتبرها الشارع بنص صريح، ومصلحة ملغاة وهي التي لم يعتبرها الشارع بنص صريح، ومصلحة مرسلة. ويقصدون بها ما سكت عنه الشارع وتوصل العالم أو المجتهد إلى أنه مصلحة فأجاز التشريع ابتناء على أساس منها. وحتى هذه الأخيرة بالتحقيق نجد أن فيها قياسا على مصالح أخرى، أو أنها من جنس المصالح التي شرع لها الشارع سبحانه نصوصا، مثل بعض العقود التي لم ينص عليها لكنها من جنس البيع أو غيره من العقود التي وردت بها نصوص. ولقد تحرز بعضهم فلم يقبل بتسميتها بالمرسلة، ولكن سماها بالملائمة أو الشبيهة بالمعتبرة، إشارة إلى ما فيها من قياس على غيرها، قياس معنى لا قياس لفظ. ومن ثم فلا يصح استخدام هذا المصطلح أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله إلا في حدود هذا الفهم، والله أعلم. ثالثا: مصالح الآخرة قبل مصالح الدنيا. في ميزان الإسلام العادل، وحتى لا ينجذب الإنسان إلى الطين الذي منه خلق، وحتى يرتفع بالروح التي من الله بها عليه، فلا بد أن تتقدم مصالح الآخرة على مصالح الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وحتى في مصالح الدنيا ولتحقيق معنى العبادة فيها، ينبغي على المسلم أن يرعى الله وأن ينظر إلى اليوم الآخر، حتى تكون الدنيا في يده لا في قلبه، طريقا وليست منتهى، وسيلة وليست غاية. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي كتاب على هامش فقه الدعوة لمؤلفه علي جريشة. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب المرأة في ركب الإيمان: الإسلام والحياة. من المهم جدا أن نلفت النظر إلى حقيقة قد تغيب على بعض الناس، أو يحاول تغطيتها بعض من يحاول تشويه وجه الإسلام السمح الجميل. وهذه الحقيقة هي أن الإسلام يفتح صدره للحياة، ولا يحرم الإنسان ذكرا كان أو أنثى مباهجها وطيباتها. يقول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ويقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الموجه الأمين الصادق مع النفس وواقع الحياة من أولئك الثلاثة الذين خطر لهم أن يتخذوا أسلوبا معينا في حياتهم، كل منهم حسب ما اتجهت إليه معطيات تفكيره، إذ سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، وقالوا: إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلته عند الله عز وجل. ورسم أولهم لنفسه أن يقوم الليل ولا ينام أبدا، والثاني أن يصوم الدهر ولا يفطر أبدا، والثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم استدعاهم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا نادانا الإسلام إلى التصاون، بمعنى أن نصون أنفسنا عن الابتذال، فإنما يدعونا إلى الكمال وحمي الكرامة التي يجب أن يستشعرها الإنسان ويحرص عليها. ولا تنبعث الكرامة الصحيحة إلا من بيئة الطهر والعفاف، وتلك هي البيئة الإسلامية التي يقول الله عز وجل في مجتمعها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن بحكم انتمائنا إلى الإسلام يتحتم علينا أن نلتزم بأحكامه، وأحكامه التي شرعها الله لنا فيها خير الدنيا وخير الآخرة. وإن الله عز وجل لم يوجب علينا ما أوجب لمصلحة له حاشاه سبحانه وتعالى، ولم يحرم ما حرم علينا لمصلحة له أو قصد إضرارنا، فهو سبحانه وتعالى الغني وهو بنا رؤوف رحيم، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلقد سبقت إرادة الله عز وجل أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والأصل أن الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله وذكره، وأن الله سبحانه هو الذي خلقه ورزقه، وإنما تجب أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له. فمن وقف شيئا من ذلك لغير الله فهو إشراك بالله والعياذ بالله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما هو الإسلام؟ إذا كان الإسلام اسما وعلما على دين الله الذي نتشرف بالانتساب إليه والذي أوحاه الله إلى خاتم رسله عليه الصلاة والسلام مصححا لمن حرف من العقيدة وموجها إلى الصراط المستقيم بشريعة كاملة مفصلة، فإن الطاعة والانقيادة هما المظهر المعبر عن الإسلام المنتسب إليه تعبيرا صحيحا. فالخضوع لما احتواه القرآن الكريم والسنة المطهرة وتنفيذه عمليا أمرا ونهيا هو ما يميز شخصية الفرد المسلم وبالتالي مجتمع الإسلام، تمييزا يعطيه الاستقلال الذاتي ويؤكد شخصيته كل التأكيد. ومن ناحية أخرى يعبر عن ثقة المجتمع المسلم بنفسه ويبعده عن التبعية الذليلة التي تبدو في تقليد الغير والجري وراءه أينما يمشي تبعية مهينة. والتبعية دائما مهانة ومذلة، لأنها تدل أول ما تدل على أن التابع مسلوب الإرادة ومسلوب القدرة على التفكير المستقل، وهذا شر ما يصاب به فرد أو جماعة، لأن التابع يظل حياته معتمدا على غيره، ومن السهل جدا أن يقع فريسة غيره وضحية أخطائه كلها. والمسلمون مطالبون بالتزام ما أمر الله به ونهى عنه سبحانه، وهذا صريح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولم يرسل الله الرسل إلا لتكون كلمتهم التي جاءوا بها من عند الله هي الكلمة وحكمه هو الحكم. والموفق من احترز لدينه وجاهد لآخرته ومهد لنفسه ليوم توزن فيه الأعمال بميزان العدل المطلق وتنشر فيه الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإننا ما عبدنا من خلقنا سبحانه وتعالى حق عبادته ولا شكرنا من رزقنا حق شكره، وإنا مستحقون لعذابه وعقابه لولا عظيم رحمته وسابق حلمه وواسع مغفرته. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فضلا اقلب الشريط.